الحمد لله رب العالمين. إذا قلنا أن استنساخ الخلايا من الجنين المبغي الذي عمره 14 يوما هذا جائز في صورة واحدة، وهي ما إذا حصل إجهاض محلل، حصل إجهاض محلل ومات هذا الذي هو منشأ الإنسان، لكن يمكن الاستفادة من خلاياه ليست ميتة، هذا غير محترم، حياته محترمة لا يجوز إسقاطه، لكنه أسقط للجواز، أسقط إسقاطا شرعيا، أو سقط هو في اليوم 14 ورأيناه أنه مات، لكن خلاياه بعده لم تموت، تحتاج إلى دقيقتين ثلاثة إلى أن تتلف الخلايا. هنا لا دليل على حرمة هذا الجنين الذي عمره 14 يوم، ماكو دليل على الاحترام، لا وجوب التغسيل ولا وجوب التكفين ولا وجوب الدفن أيضا ولا وجوب الصلاة، هذه أحكام احترامية للميت، هذه أحكام احترامية للميت. لذلك إذا وقع هذا في المرافق من المرأة وهو في اليوم 14 ما يجب إخراجه لإجراء المراسم عليه، مراسم ماكو. بينما إذا كان ولد عمره 7 أشهر وسقط بالمرافق يجب إخراجه، لأن هذا يكون يغسل ويلف، يغسل ويكفن، يعني عمره 7 أشهر غايته صلاة ماكو، يغسل ويكفن ويدفن، هذا محترم. أما عمره 14 يوم لا دليل على احترامه، فإذا سقط من عند نفسه أو أسقط إسقاطا شرعيا بجواز إسقاطه، لأنه إذا بقي يقتل الأم مثلا، هنا لا دليل على احترامه، هذا ميت، هذا لا هو إنسان، لا هو مبدأ نشوء إنسان، الخلايا حية. شنو الدليل على عدم الانتفاع من الخلايا إذا أمكن؟ ليست له حرمة، هذا مو إنسان ميت، إنسان ميت نعم، جاء الدليل يقول حرمة الميت، حرمة الإنسان ميتا كحرمته وهو حي، هذا مو إنسان ما بيروح، مبدأ إنسان هذا مو مبدأ إنسان، مات الآن مو مبدأ إنسان، هذا ما يصير إنسان. إذن هذا خلصنا. تعال الآن هم راحوا يزرعون خلايا أو يستنسخون خلايا، على الأصح يستنسخون خلايا من بويضة يلقحوها بحيمة المنوي خارج الرحم، يسوون يأخذون مني إنسان وبويضة امرأة، أفرض الدكتور هو مع زوجته يحفز المبيض حتى يطلع منه بيضة بواسطة آلته، بواسطة الآلة الدقيقة يطلع بيضة من المبيض، هو هم المني مانا يضعه في البيضة تلقح. هنا بعد خلصنا من قضية حرمة الإجهاض، فصار عندنا جنين الآن لقحناه اليوم، يخليه ينمو في وعاء معين يعطيه صفات الرحم، يخليه ينمو إلى 14 يوم فيتكون الجهاز العصبي الذي يسمى الميزاب العصبي، الآن بعد إسقاط ماكو، هل يجوز له أن يفكك هذا الذي هو مبدأ نشوء الإنسان ويستفيد من خلايا، خلية يزرعها تطلع خلايا دماغية، خلية ثانية يزرعها يطلع خلايا قلب، خلية ثالثة يزرعها يطلع خلايا معدة، إجهاض ماكو هنا، خلصنا من مشكلة الإجهاض. هل يجوز للأطباء أن يعملوا هذه العملية فيوجدوا جنينا خارج الرحم ينمو إلى اليوم 14 فيستفيدوا من خلاياه لتكثيرها والاستفادة منها في علاج أمراض من يعاني من أمراض معينة؟ الإجهاض هذا إسقاطه من رحم المرأة، إجهاض أو إسقاط، قلنا إجهاض، إحنا كلنا نسميه إذا سقط قبل أن يتخلق سقط قبل أن يتخلق ولا يمكن أن يعيش، يقول هذا إجهاض أو إسقاط. أما كما نقلنا عن بعض أنه إلى قبل 4 أشهر يسموه إجهاض، من 4 أشهر إلى 7 أشهر إلى 6 أشهر يسموه إسقاط، بعده يسموه ولادة. احنا قلنا إذا وقع ولم يمكن أن يعيش هذا إسقاط، إذا وقع ويمكن أن يعيش هاي ولادة. فساء الآن هنا ماكو رحم، يجوز لنا أن نعمل هذا العمل؟ الجواب لا يجوز، لأن هذا وإن كان خارج الرحم لكن أليس هو منشأ الإنسان؟ نعم منشأ الإنسان. إذا تأتي الرواية التي تقول لا يجوز قتل منشأ الإنسان، قال المرأة تشرب الدواء فتلقي ما فيه، قال لا، قال إنه نطفة، قال أول، شوف الجواب، أول ما يخلق نطفة، هاي أول ما يخلق نطفة بعد ما بيها إلا في الرحم، أول ما يخلق نطفة في الرحم، أول ما يخلق نطفة خارج الرحم، أول ما يخلق نطفة. إذا هذا مبدأ نشوء إنسان، إذا هذا مبدأ نشوء إنسان، إذا لا يجوز الاعتداء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى منشأ الإنسان أوجب حفظه وحرم قتله، حرم إسقاطه، حرم قتله. إيه، ما احنا قلنا هذه الإشكالات نتجاوز عنها إذا كان الذي يستخرج البيض من المرأة هو زوجها. أقول إذا هذه الأمور قلنا العملية إذا توقفت على محرم ما نقول أنها جائزة، لكن إذا ماكو محرم هو الزوج، هو دكتور، هو الدكتور وهو زوجها، فيأخذ منها البيضة يجوز أن ينظر إلى المواطن التي لا يصح لغيره أن ينظر إليها، وهو مثلا يواقع يأخذ المني قطرة من المني فيلقح. إذن هذه الإشكالات ينبغي أن نتركها. إذن هذا لا يجوز، للأدلة المتقدمة التي تقول لا يجوز الاعتداء على منشأ نشوء الإنسان، فالأدلة ذكرت حماية هذا منشأ نشوء الإنسان، لا يجوز الاعتداء عليه. والدية التي ذكرت الروايات يعني لا يجوز الاعتداء عليه، إذا اعتدي عليه في 40 يوم الأولى فيه 20 دينار ذهبي، هذا في 40 يوم الأولى سواء كان في الرحم أو خارجه. نعم السيد الخوي قدس الله نفسه قال النطفة إنما يحرم قتلها إذا كانت في الرحم، أما إذا كانت خارج الرحم ماكو دليل على حرمة قتلها، فالحرمة مختصة فيما إذا كانت اللقيحة في داخل الرحم، أما هذه اللقيحة خارج الرحم، إذا يجوز أنه في اليوم 14 نأخذ الخلايا نكثرها ونقتله. إحنا جاوبنا السيد الخوي فيما تقدم من الأبحاث، قلنا النهي مطلق، قال إنه نطفة، قال أول ما يخلق الإنسان نطفة، هاي أول ما يخلق الإنسان نطفة، خليه مكسر، أول ما يخلق نطفة في الرحم هذا أول ما يخلق، في خارج الرحم أول ما يخلق نطفة، فالنهي هذا لا يجوز. الدليل إذا قتل في 40 يوم الأولى، هذا ليس مختصا بما إذا كانت النطفة في الرحم، لأن الدليل مطلق. ثانيا هذه واقعا منشأ حياة إنسانية، هاي منشأ حياة إنسانية، هل لو وضعناها في الرحم يجي طفل، إذا خلناها في الأنابيب المعينة التي فيها صفة الرحم هم يجي طفل، هم يصير عمره 9 سنين يصير طفل. إذا هذه مبدأ نشوء إنساني إنسان، ولا يجوز الاعتداء على مبدأ نشوء الإنسان. طيب المورد الثالث، إذا هذا هم لا يجوز، هذا هم لا يجوز. فمرة نأخذ المضغ والخلايا الجنينية اللي عمرها 14 يوم من الإسقاط من الرحم، قلنا هذا الإسقاط هو يجوز، فإذا الإسقاط يجوز ومات ذاك الوقت قلنا يجوز. أما إذا عملناها خارج الرحم أيضا لا يجوز قتلها، لا يجوز قتلها لأن مبدأ نشوء إنسان. الآن مو عملية تلقيح طبيعية. الآن تعال إلى الاستنساخ، ناخذ خلية من جسمي أنا من الجلد مع بيضة مرأتي، نرجع البيضة من النواة اللي هي 23 كروموسوم، نخلي الخلية في تلك البيضة، خليتي أنا، نصعقها بصاعق تنشطر وتنقسم، فراح يجي ولد يشبهني إليه، يشبه صاحب الخلية، يشبهني إليه. فإذا سوينا تلقيح عن طريقة الاستنساخ لا عن طريقة التلقيح الجنسي، لا ما في تلقيح جنسي هنا، بويضة منزوعة النواة مع خلية من جسم إنسان، وين التلقيح الجنسي؟ ماكو حيمن منوي، ماكو حيمن منوي مع بيضة، اكو بيضة منزوعة النواة بس سيتوم لازم بيها، بس ما وخلية. هنا الطب تمكن ان يصعقها تنقسم، تنقسم لأجل تكون ولد. فإذا في اليوم الرابع عشر صار، هنا يمكن الاستفادة من هذه المضر، هذه الخلايا باستنساخها وتكثيرها لمعالجة المرضى. يجوز أن نعمل هذا العمل أو لا يجوز؟ الجواب نفس الجواب، هذا مبدأ نشوء إنسان، هذا مبدأ نشوء إنسان، إذا نجح في الإنسان هذا مبدأ نشوء إنسان. تجي الرواية اللي تقول أول ما يخلق نطفة لا يجوز الاعتداء عليه، لابد أن يحمى، تأتي الرواية، تأتي أنه إذا قتلته في الأربعين يوم الأولى عليك 20 دينار، في الثانية عليك 8، وهذا دليل الحرمة، إذن لا يجوز. فانحصر الاستفادة من الخلايا الجذعية للجنين المضغي الذي عمره 14 يوم، انحصر فيما إذا سقط ميتا أو أسقطناه عمدا بالإسقاط الشرعي، ولكن الخلايا ومات، والخلايا يمكن الاستفادة منها لأنه بعد 4 دقائق تموت تتلف، فقط هنا لا يوجد مانع لأنه لا دليل على احترامه في هذه الصورة، أما قتله للاستفادة منه فهو غير جائز. طيب الآن ننتقل من استنساخ الخلايا، استنساخ الخلايا إلى زراعة الأعضاء من الأجنة المجهرة. الطب بالنسبة إلى هذا الجنين عمره 14 يوم افتهمنا شلون يستفيدون منه لأجل معالجة المرضى لما يصل عمره 14 يوم. هنا الأخصائيون قالوا فالشيء آخر أهم من هذا، قالوا الجنين إذا صار عمره أكثر من 4 أشهر تصير إلى أعضاء، تصير إلى أعضاء، يعني عنده قلب صغير وكلية صغيرة ومعدة صغيرة ودماغ صغير، أعضاء هذه، هاي بعد مو خلايا، يعني هنا الجنين من يبدأ بالتلقيح إلى 8 أسابيع يعني شهرين ماكو عنده أعضاء، أعضاء ما عنده، أعضاء متميزة ما عنده، هاي من 6 إلى 8 أسابيع، يعني إذا عمره شهرين هذا الطفل إذا أسقط أعضاء ما عنده متميزة، أعضاء ما عنده. لكن إذا صار عمره 4 أشهر فما فوق تصير عنده أعضاء، أعضاء تنمو. فإذا صار عمره أكثر من 4 أشهر دخلت فيه الروح وعنده أعضاء، 5 أشهر هذا فيه روح وعنده أعضاء، 6 أشهر هذا روح وعنده أعضاء، 7 أشهر هذا روح وعنده أعضاء كبيرة، 8 أشهر هذا أعضاء كلش واضحة، إيده ورجله وعينه وكذا ومعده وكبده وقلبه ودماغه كل شيء عنده. زين هذا إذا سقط ميتا، افترض بعد 4 أشهر سجل عمره 5 6 7 8 سقط ميتا، اذا سقط ميتا بعد نفخ الروح، هنا يجون يقولون الاطباء نقدر نستفيد من اعضائه، نقدر نستفيد من أعضائه. ناخذ من عند الكبد نخليه في طفل يعاني من مرض الكبد، ناخذ قلبه نخليه في طفل يعاني من مرض القلب. هنا هذا قلبه الصغير بمجرد ان نخليه في الطفل المريض الذي قلبه اكبر من هذا القلب، بمجرد ان نخليه ايام متعدده يصير بقدر قلب المريض الطبيعي. اذا هذا الجنين اذا سقط ميتا اعضاء يمكن الاستفاده منها قبل ان تتلف. فالجنين اذا نما داخل الرحم الى مرحله كبيره بعد الاربعه اشهر هنا تنمو اعضاءه. هذا اذا اخرجناه حي اعضاء وايد تفيدنا، اخرجناه حي سوي عمليه للام وعمره خمسه اشهر نطلعه، هاي اعضاء تفيدنا نقتله، ناخذ قلبه وكبده ناخذ هالدني نستفيد منها، معدتها والرئه مالته للاشخاص اللي مريضين مرض رئه او كبد او كليه او معده او قلب. فإذا أخرجناه حيا نستفيد منه استفادة كاملة، أو لا يخرج ميتا لكن أنسجته تبقى حية لمدة معينة نتمكن أن نفصلها قبل أن تتلف. هو مات وخرج ميتا لكن ست دقائق خمس دقائق إلى أن تتلف الأعضاء، قبل أن تتلف إحنا نطلعها نخليها في التبريد العميق نستفيد منها. يجوز او لا يجوز؟ السؤال هنا، السؤال ان هذا الجنين من له حق التصرف فيه الذي هو في بطن امه الان عمره خمسة اشهر، من له حق التصرف فيه؟ الابوان او لا المركز الطبي الذي مشرف على هذه المراه، ام لا ان هذا الجسد جسد الجنين ملك لله وليس لاحد الحق التصرف فيه؟ فاحنا نريد نطلع هذا ونستفيد من اعضائه، من الذي له حق التصرف؟ الابوان او المركز الطبي او لا؟ ما حد له حق التصرف. السؤال الثاني، هل الوسيله التي تم بها اجهاض هذا الجنين ابو خمسة اشهر، هاي الوسيله تؤثر في مشروعيه الاستفاده منه؟ يعني اذا كانت اسقاطه جريمه لانه حي وقتله لا يجوز الاستفاده من من الاعضاء. اذا كان لا اسقاطه تلقائي او بمسقط شرعي، يعني قالوا هذا بقاء يقتل الام ورجحنا حياه الام، اذا اسقاط شرعي. فاذا اسقاط تلقائي واسقاط شرعي اذا يجوز الاستفاده من اعضائه، يعني موتناه بطريقه مشروعه، موتناه قتلناه بطريقه مشروعه، يعني بقاء يؤدي الى قتل الام. فالشرع قال يجوز اسقاطه.
من المثال الاول اذا مات داخل الرحم
شنو الفرق؟ اي لا مو مره نقتله.
هذا محرم.
ها فاذا قتلناه يقولون ما يجوز اذا الاستفاده من اعضاء، اخذا لنا بنقيض غرضنا، احنا نقتل لاجل اعضاء. فاذا قتلناه نؤاخذ بنقيض غرضنا، اما اذا هو حكم عليه بالقتل. مو احنا قتلنا، حكم عليه بالقتل انه هذا راح يقتل امه، اذا او هو سقط. احسن هو صار سقط. فهنا اذا مات ان حق نستفيد من الاعضاء لاننا ما قتلناه، هو مات مثلا حكم حكمه. احسن غير كلام هنا، هل الوسيله التي تم بها اجهاض الجنين تؤثر في مشروعيه الاستفاده منه؟ لأنه قد تتخذ عملية الاستفادة من نقل أعضاء الأجنة ذريعة، لأنه إحنا محتاجين قلبه، هذا 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 سبعة أشهر ثمانية أشهر نريد نقتله، لأن عندنا مرضى سبعة ثمانية كل واحد من المرضى نسوي له عملية نعطونا نصف مليون دولار، إذا هيك شيء راح يصير عندنا ذريعة لقتله إحنا ونموته لأجل الاستفادة من أعضاء. فإذا هذه وسيلة التي يتم بها إجهاض الجنين إلها أثر، إذا كانت مشروعة إذا يجوز الاستفادة من الأعضاء، غير مشروعة لا يجوز الاستفادة من الأعضاء. ثالثا
الأحمل راح تكون مشروعية حاجة لو كان هو نفسه حاجة بالأم
أكثر. إيه؟
يعني حاجة الأعضاء؟
لا. إيه؟ إذا احنا اقتلنا لأجل أعضاء إذا لا يجوز الاستفادة من الأعضاء أخذا لنا بنقيض غرضنا. إذا لا هو مات احنا ما اقتلنا إذا يجوز الاستفادة. سؤال هنا هل الوسيلة، هل سؤال الآن هل الوسيلة التي تم بها إجهاض الجنين مرة محرمة مرة محللة هل لها تأثير في مشروعية الاستفادة من الأعضاء أو ما لها تأثير؟ هذا سؤال. السؤال الثالث الأعضاء التي تؤخذ للزراعة يجب أن تؤخذ من أجنة حية أو أجنة خرجت من بطون أمهاتها حية ثم ماتت ولكن الأعضاء لم تمت تحتاج إلى فترة حتى تتلف. هنا الكلام الجواب على هذه الأسئلة. أولا قتل الإنسان وهو في بطن أمه أو إخراجه وقتله وهذا لا يجوز خصوصا على دخلت فيه الروح. احنا قلنا مبدأ نشوء الإنسان لا يجوز الاعتداء عليه، فكيف بالإنسان الذي دخلت فيه الروح؟ هذا عمره 5 شهور 6 شهور. إجهاض وقتل الإنسان بل إخراج حيا لأجل الاستفادة من أعضائه لزرعها في أفراد آخرين هذا جريمة، هذا محرم بلا إشكال. لكن هاي الحالة عوفة. تعال إذا صار تصادف بالسيارات اصطدام وحصل الإجهاض تلقائيا، المرأة حامل من صار اصطدام الرجة القوية جعلتها تسقط الطفل، أخذوها للمستشفى أسقطت الطفل. بعد هنا الأطباء ما عليهم، صار إسقاط نتيجة التصادم. هنا مات الطفل، لكن بعد الخلايا موجودة يبدل 6 دقائق 4 دقائق إلى أن تموت. لا يمكن أن نستفيد من هذا الميت، هذا ميت. يمكن نستفيد من أعضائه نطلعها نخليها بالتبريد العميق، نستفيد منها للمرضى. احنا القتل ما يجوز، اما هو الذي قتل نتيجة الاصطدام هنا ماذا نعمل؟ مات اعضاؤه لم تمت، يعني انقطع نفسه وتوقفت دقات قلبه الى الابد، لكن الاعضاء يبدل 6 دقائق 4 دقائق لان تتلف بعد ما بيها فائدة. هنا يمكن الاستفادة منها او لا يمكن الاستفادة منها؟ قد يقال بالحرمة. لماذا يقال بالحرمة؟ لان انتهاك لحرمة الميت، هذا انسان مات، هذا انسان فيه روح ومات، والميت حرمته كحرمة الحي. الميت عندنا في الشريعة الاسلامية حرمة الميت كحرمة الحي، يعني شو الحي الاحترام؟ لا يجوز الاعتداء على اعضائه، الميت هم لا يجوز الاعتداء على اعضائه، اي اعضاء. هذا يجب تغسيله وتكفينه، هذا فيه روح ودفنه، ما يجوز صلاة مواجبة. لأن الصلاة تجب إذا بلغ الطفل 6 سنين فصاعدا. إذا هذا محترم، حرمته حرمة الميت كحرمة الحي. إذا لا يجوز أخذ أعضاء للاستفادة منها، هذا الاحترام، وأخذ الأعضاء مثلا خلاف الاحترام. هذا قول. قد يقال لا، أنت هذا الآن أعضاء حية أنت تخليها تموت، وأته قتلت الأعضاء ما قتلت إله، هو مات بس أعضاء بعد حية، إذا ما تطلعها قتلت الأعضاء. تقدر تطلعها وهي حية، تقدر تستفيد منها، تستفيد منها كيف؟ هاي الأعضاء بعد حية نستفيد منها في غير وعائها، وعائها هو السقط، هذا مات، نستفيد منها في غير وعائها. فهل يقدم هذا القول؟ او لا يقدم. احنا عندنا في القاعدة ذكرناها في بعض كتبنا ان هنا الطبيب يقول جابوها المرأة الى المستشفى بعد التصادف الان في حالة اسقاط، ويجري هذا اذا سقط يعني آيل الى الموت، مو يسقط يمكن ان يبقى حي، اذا يسقط يمكن ان يبقى حي وهذا انسان حي ما يجوز قتله، اما اذا سقط وهو آيل الى الموت ومات هنا اعضاء يمكن الاستفادة منها. الطبيب شي يقول؟ يقول عندي حرمة مثلا حرمة الاعتداء على الاعضاء، حرمة الميت وحرمة الحي، وعندي وجوب انقاذ هذا، يعني هذا يحتاج الى قلب، هذا الطفل يحتاج الى قلب، هذا يحتاج الى رئة، هذا يحتاج الى كبد، ويجب انقاذه باعطاء كبدي هذا وقلبي هذا ورئة هذا اليه. فانا الان الطبيب اكو محرم علي وهو حرمة الميت اخالفها، هذا حرام، وعندي واجب انقاذ ذول، هاي مثل حرمة التصرف في الامر المرصوبة ووجوب انقاذ الغريب. انا الان هاي الارض مو الي ومزروعة زرع وذاك قاعد يغرق وماكو طريق الا هذا لاجل انقاذه، فاكو حرام واكو واجب تزاحم هنا ماتر. هذا السقط مو الحي، مو الحي، السقط الذي مات ولم تمت اعضاؤه الى احترام، الى احترام، واحترام الميت احترام الحي، يعني ما يجوز الاعتداء اخذ اعضاء هذا حرام، لكن حرام تشقد 50%، ذاك يجب انقاذ عند ثلاث مرضى، واحد يحتاج قلب، واحد يحتاج كلية، واحد يحتاج رئة، يجب انقاذهم، انقاذهم ما يصير الا ان نطلع هذا نعطيهم اياه الان. هل اعضاء الصغير نعطيهم اياه يشفون؟ فامري دائر بين حرام وواجب، ايهما اهم؟ اذا فعلت الحرام اذا ذولا انقذتهم ثلاثة، يعني فعلت الواجب، اذا ما فعلت الحرام اذا ما فعلت الواجب، انقاذ ذولا ما صار، ذولا هم عايدين الى الموت، ذولا اطفال مرضى في حالة يرثى لها، يعني الرئة مالته خربانة، كبد ماله خربان، بعد يومين يموت، اذا يجب انقاذه، قلبه كذا وكذا فيه يجب انقاذ. وهنا حرام تشريح هذا واخراج الاعضاء، ايهما اهم؟ نقدم الاهم، وقطعا انقاذ ثلاثة اطفال من الموت اهم من ماذا؟ عدم احترام هذا الميت اللي عمره 5 شهور، لا نحترمه، نطلع اعضاء نعطيها الى ذول، هذا قد يكون مبرر. هذا هم منحصر، دول يموتون بعد يومين يموتون سادون. الان المرضى الذين ينتظرون كبد
خرجت الاصل، المساله خرجت من عنوان
المرضى، لا لا، المرضى الذي ينتظرون كبد بعد يومين ثلاثة هذا يتلف يموت، هذا الطفل يموت، افترض هذه الصورة، فالطبيب الطبيب يعمل موازنة، أحسنت، يعمل موازنة بين وجوب إنقاذ هذا ومتوقف على أخذ أعضاء، وهذا حرام.
تزاحم
حرمة هنا،
توقف الحياة
هؤلاء على أننا الحرمة من الاعتداء على الميت، هاي الحرمة إذا كانت بعنوان التمثيل والتشفي وقطع المذاكير وقطع الأذان وقطع الأنف وقطع اليد وقطع الرأس من باب التشفي وعدم الاحترام، أما هذه إخراجها بصورة لا تنافي الاحترام قد لا تكون محرمة. هاي أحكام احترامية، الميت حرام تمثيل به، يعني كرام تتروح تمثيل به، قطع ايده، قطع مذاكيره، قطع اذانه، قطع خشمه، اخراج عينه، بحيث يكون العمل تنكيلا، هذا الحرام، اما هنا مو تنكيل، هذا مات اعضاء خلايا بعد ما ميته، الاعضاء بعد ما ميته نستخرجها برفق ما حد هم يشوف، ليس تنكيلا، قد يقال بعدم الحرمه لان الحكم احترامي. ياتي الكلام على الباقي.